أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في حرمة التجري شرعا على حد حرمة المعصية. قلنا أنه استدل لإثبات هذه الحرمة الشرعية بوجوه، ومن أهم تلك الوجوه ما ذكره المرزا النائيني في تقريري بحثه. وقلنا أن هذا الوجه يبتني على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن متعلق التكليف لا بد أن يكون مقدورا للمكلف. هذه بيانات السيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الأصول، أن يكون متعلق التكليف مقدورا للمكلف. المقدمة الثانية أن التكليف إنما يتعلق باختيار الفعل وإرادته، لا بالفعل مباشرة. المقدمة الثالثة أن السبب لتحرك الإرادة والاختيار ليس هو الواقع، وإنما ماذا؟ الصورة العلمية. ليس هو المعلوم بالعرض، وإنما هو ماذا؟ المعلوم بالذات. وعلى هذا الأساس يأخذ النتيجة، فتحصل أن متعلق التكليف هو ما تعلق به القاطعة. فعندما يقول المولى أكرم العلماء، فهو بعث نحو إكرام من قطعت بكونه عالما، أعم من أن يكون عالما في الواقع أو لم يكن عالما في الواقع. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره المرزا. هناك عبارة في فوائد الأصول تقول هكذا، في فوائد الأصول صفحة 39 الجزء الثالث، يقول: ولعله إلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ من الوجه العقلي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يوجد عنده في الرسائل وجها عقليا، أو لا أقل يذكر وجها عقليا لإثبات استحقاق المتجري للعقاب. ما هو ذلك الوجه العقلي؟ لعل الإخوة هم راجعوه. ذاك الوجه العقلي يذكره في أول بحث القاطع، يعني في صفحة 9 من الجزء الأول من هذه من الجامعة مدرسين. هناك يقول: إن إذا فرضنا شخصين قاطعين بأن قطع أحدهما بكون مائع معين خمرا، وقطع الآخر بكون مائع آخر خمرا فشرباهما، هذا قطع هذا المائع خمر وشربه، والآخر قطع ذاك المائع خمر وشربه، فاتفق مصادفة أحدهما للواقع وعدم مصادفة الآخر ماذا؟ للواقع. هذا قطعه صادف الواقع فشرب الخمر الواقعي، وذاك قطعه لم يصادف الواقع فشرب ماذا؟ الخمر الاعتقادي التخيلي غير الواقعي. خب هنا نسأل منكم، إما أن يستحق معا العقاب، وإما أن لا يستحق معا العقاب، وإما يستحق من صادف العقاب دون الآخر، وإما بالعكس. بعد توجد صورة خامسة، والحصر حصر عقلي. أما أن لا يستحق معا العقاب فهذا خلف أنه أحدهما عاص جزما، وإما أن نقول أن الذي لم يصادف يستحق والذي صادف لا يستحق، فهذا غير معقول. وإما أن نقول بالعكس فهذا يلزم إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار. إذن لابد من الالتزام بماذا؟ بالفرض الرابع، وهو أنه كلاهما ماذا؟ يستحق العقاب. يقول هذه العبارة: ولعله لذلك يرجع إلى ما أفاده الشيخ هذه النكتة التي أشرنا إليها. الآن نرجع إلى هذا الوجه. هذا الوجه ذكرنا بالأمس يمكن أن يشكل عليه في المقدمة بهذا البيان، وهو أن المولى عندما يقول لا تشرب الخمر أو لا تقربوا الزنا أو أقيموا الصلاة، من الواضح عرفا أن المولى لا يريد أي خمر ولو لم يكن ولو كان تخيليا. يريد ماذا؟ يريد الخمر الواقعي لا تشربه، ويريد الصلاة الواقعية يجب الإتيان بها. ولو أردنا أن نعمق هذا الكلام أن لقلنا أن مبنى العدلية قائم على ماذا؟ قائم على وجود مصالح ومفاسد في متعلقات هذه التكاليف، ومن الواضح أن هذه المصالح والمفاسد أين هي موجودة؟ موجودة في الخمر الأعم من الواقعي والتخيلي، أو مختصة بالخمر الواقعي. إذن لا معنى لأن يقال بأن الأوامر أو التكاليف تتعلق بما هو واقعا خمر وبما يتخيله المعتقد أنه ماذا؟ خمر. هذا ظاهر الأدلة بإضافة ذاك البيان. إذن كيف تقولون بالتوسعة؟ لأنه نحن ماذا قلنا؟ قلنا بالتوسعة، وأن التكاليف لا تختص بالعناوين الواقعية والمصاديق الواقعية، وإنما أعم من الواقعية والاعتقادية والتخيلية. هذا البيان يريد أن يقول بأنه لا يمكن الالتزام ماذا؟ بالتوسعة. الجواب: هناك قاعدة نقحها الأعلام وهي مقبولة عند الجميع بلا استثناء، وهو أن الظهورات والخطابات الشرعية هناك قرائن عقلية لبية تارة تضيقها وأخرى توسعها. مثلا عندما يأتي الشارع ويقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، خب هذا الخطاب مطلق يشمل القادر وغير القادر أو لا يشمل؟ مطلق، لا فرق بين القادر وبين القادر، بين المتمكن وبين العاجز. أنت بأي دليل تأتي وتقيد إطلاق يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة؟ ها؟ بقرينة لبية عقلية اللي هي بمثابة القرينة المتصلة، تقول حيث أن تكليف غير القادر لغو من الحكيم، من المولى الحكيم، لأنه لا يستطيع أن ينبعث. إذن تقيد الإطلاق وتضيقه بأي حصة؟ ها؟ بالحصة المقدورة. وتقول هذا الخطاب وإن كان عاما شاملا إلا أنه مقيد ماذا؟ بالحصة المقدورة. كذلك العكس، فإن القرينة العقلية كما تضيق في بعض المواضع تستطيع ماذا؟ أن توسع في مواضع أخرى. وفي المقام يمكن أن نقيد متعلق التكليف بما هو مصادف ومطابق للواقع، أو لا يمكن تقييده بهذا القيد؟ ها؟ لا يمكن، لأن المصادفة للواقع خارجة عن اختيار المكلف وعن قدرته. فإذا أخذ هذا القيد لما كان ممتنع عقلا او لغو على المولى الحكيم ببيانين سيأتي بعد ذلك. لما كان كذلك اذن هذه القرينة العقلية وهي ان التكليف بغير المقدور اما ممتنع عقلا واما لغو على المولى الحكيم، هذه كما قد تكون مضيقة في بعض الموارد تكون ماذا؟ موسعة في موارد اخرى. وفي المقام ماذا تفعل هذه القرينة العقلية؟ تضيق او توسع؟ توسع. اذن هذا الاشكال لا يرد، ولكن الحق والانصاف ان الوجدان يجد بانه صحيح من الناحية الفنية الوجه تام، ولكنه ايضا ان نقول ان الخمر التخيلي مع انه لا توجد فيه مفسدة واقعية مع ذلك يكون حراما شرعا، ايضا ماذا؟ قبوله ليس بامر سهل. على اي لحظة لا بد ان نبحث في هذا الوجه لنرى انه ينتهي الى نتيجة او لا ينتهي، وهذا امر. المسألة الاخرى التي لا بد ان يلتفت اليها الاخوة في المقدمة هو ان هذا الوجه لو تم فانما فقط يثبت الحرمة في الشبهات الموضوعية، يعني التجري بلحاظ الشبهة الموضوعية لا التجري بلحاظ ماذا؟ الشبهة الحكمية. يعني انا علمت ان الشارع حرم الخمر، اذا من الناحية الحكمية يوجد شك او لا يوجد شك؟ لا يوجد، اعلم بحرمة ماذا؟ بحرمة الخمر. وانما الشك في ماذا؟ التطبيق، واو ان هذا المائع الذي امامي خمر او ماء. هنا قد يقال يتمسك باطلاق الحكم ليشمل الموضوع غير المطابق ماذا؟ للواقع. اما اذا كان الشك بلحاظ الشبهة الحكمية لا بلحاظ ماذا؟ الشبهة الموضوعية، يعني هذا الانسان تخيل ان شرب التتن حرام شرعا وفي الواقع ماذا؟ لم يكن حراما. مو ان شرب التتن كان حرام ولكن شك هذا من التتن او ليس من التتن. هنا بعد يجري هذا الوجه او لا يجري؟ الجواب لا يجري. لماذا؟ لانه بناء على ان الشك بلحاظ الشبهة الحكمية فانه لا يوجد حكم حتى يتمسك باطلاقه ليشمل فرض غير المصادف للواقع. ما أدري ملتفتين للنقطة ولا لا؟ إذن متى نستطيع أن نتمسك بالإطلاق؟ إذا كان هناك حكم ولا نعلم أنه مختص بالموضوع الواقعي أو الأعم من الواقعي والتخيلي. أما إذا لم يكن هناك حكم أصلا فلا يوجد حكم حتى نتمسك ماذا؟ بإطلاقه، فيكون من السالبة بانتفاء الموضوع. فلهذا جملة من الأعلام سيد الشهيد سيد الخوئي كلهم صرحوا بأن هذا الوجه على فرض تماميته إنما ينتج حرمة التجري شرعا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الشبهات الموضوعية لا الأعم من الموضوعية والحكمية. لا هذا بحث ما مرتبط هنا مولا. إذن الكلام هنا في هذه النقطة وهي أن التجري إذا كان بلحاظ الموضوع فإن هذا الوجه يكون تاما، أما إذا كان التجري بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم، فهذا الوجه لا يثبت لنا حرمة التجري شرعا. هسه تعالوا معنا إلى هذا الوجه والمناقشات الواردة. تقريبا الإشكالات الواردة كثيرة على هذا الوجه، ولكنه نحاول لا أقل أن نقف على 6 أو 7 من الإشكالات التي ذكرت في كلمات الأعلام، لنرى بأنها هل هي تامة لدفع هذا الوجه أو غير تامة. جملة أذكرها اعتراضية، لا يقول قائل في ذهن الإخوة بأنه سيدنا هسه شنو الضرورة بهذا التفصيل وبهذا النحو؟ الجواب أن الطالب بمثل هذه الإشكالات والنقض والإبرام أساسا تحصل عنده ملكة ماذا؟ ملكة الاجتهاد. وإلا إذا هذا ما عدنا حاجة إليه، وهذا ما إلى ضرورة، وهذا مناقشيه وهكذا، وفي النتيجة قلد المرزا النائل وانتهت القضية، ما عدنا مشكلة. إحنا هم يعني إذا أنت هذه زحمة عليك وهذيك تتعبك وهذيك ما إلى ضرورة وهذيك مناقشة فلان، ما اختلفنا من الغروح، قلد انت. أنت جاي وتريد أن تكون ماذا؟ ها؟ تريد أن تحصل على ملكة الاجتهاد، على ملكة الاستنباط، تريد أن ترى أن هذا صحيح وهذا باطل، وهذا لا يكون إلا من خلال المران العقلي والرياضة العقلية، خصوصا في هذه المسألة التي أيضا تترتب عليها ثمرات مهمة فقهية، يعني مسألة شرعية تترتب عليها آثار كثيرة ومن الموارد الكثيرة التي يقع بها الإنسان في ابتلائها. على أي نحو، المرجى النائلي إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه ذكر مقدمات 3. المقدمة الأولى أنه متعلق التكليف لا بد أن يكون ماذا؟ مقدورا للمكلف. هذه المقدمة المرزا النائيني لم يناقش فيها، قال وهو صحيح، وأنه ذهنكم جيدا يمي، وأنه إذا اشترطنا أن يكون المتعلق هو بشرط المصادفة للواقع فهو تكليف ماذا؟ بغير المقدور. هذا المقدار قبله المرزا النائيني، مو فقط المرزا النائيني، هذا المعنى كاملا في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 24، هذه عبارته صريحة هناك في صفحة 24، يقول إن المقدمة الأولى وإن كانت صحيحة، وكذلك سيد الخوئي أيضا في مباني الاستنباط صفحة 52 يقول أيضا هذه المقدمة لا يوجد عليها إشكال، يعني إذا قيدنا متعلق التكليف بالمصادفة للواقع يلزم منه ماذا؟ التكليف بغير المقدور. إذن أين الإشكال؟ يقول الإشكال في المقدمة الثانية وفي المقدمة ماذا؟ الثالثة. خب ما هي المقدمة الثانية بحسب التسلسل الذي أشرنا إليه؟ هو أن متعلق التكليف المولوي ليس هو الفعل، وإنما ماذا؟ إيجاد الداعي لتحريك إرادة ماذا؟ إرادة المكلف. هذا هو الذي قرأناه الإخوة، قال إن التكليف إنما يتعلق بإرادة واختيار ماذا؟ الفعل، لأنه يتعلق بالفعل. هذا هو، هاي المقدمة. المرجى النائيني رحمة الله تعالى عليه التفت لي جيدا، يقول بأنه لو كانت الإرادة والاختيار التي تعلق بها تكليف المولى لو كانت مأخوذة على نحو المعنى الإسمي هي المطلوبة لتم الإشكال، وكانت المقدمة ماذا؟ تامة. ولكنه الإرادة التي هي متعلق التكليف ليست مأخوذة بنحو المعنى الإسمي، بل مأخوذة بنحو المعنى الحرفي، يعني المطلوب ليس هو الإرادة، المطلوب هو ماذا؟ هو الفعل، والإرادة باعتبار أنها ماذا؟ محققة للفعل، لا الإرادة بما هي إرادته. فإذا هو يعتقد بأنه لو كانت الإرادة التي وقعت متعلقا لتكليف ماذا؟ المولى، لو كانت مأخوذة على نحو المعنى الإسمي فالمقدمة ماذا؟ تامة. أما لو كانت مأخوذة على نحو المعنى الحرفي فإن المقدمة تامة أو باطلة؟ يقول المقدمة باطلة، وإذا بطلت هذه المقدمة النتيجة كانت مترتبة على هذه المقدمات الثلاث، فالنتيجة أيضا تكون ماذا؟ باطلة. هذا المعنى الحرفي أنا خلي أصوغه بعبارتين حتى يتضح. مرة أن المولى يقول تكليفي متعلق ماذا؟ بالإرادة. هذه الإرادة مأخوذة بنحو المعنى الاسم. ومرة لا، يقول تكليفي متعلق بالفعل الصادر ماذا؟ الإرادة. هذا يكون تعلق التكليف بالفعل حقيقة، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الإرادة. التفتوا إلى عبارته في أجود التقريرات في صفحة 24 من أجود التقريرات، هكذا يقول هناك. يقول أن الإرادة التشريعية، إرادة تشريعية يعني تكليف المولى، أن الإرادة التشريعية وإن كانت محركة للإرادة التكوينية، يا إرادة، هاي إرادة تكوينية ماذا؟ يعني إرادة العبد، ونسبتها، يعني نسبة الإرادة التكوينية للعبد ونسبتها إليها، أي إلى الإرادة التشريعية للمولى، نسبة حركة المفتاح إلى حركة ماذا؟ اليد. يعني من يوجد الإرادة في هذا العبد للفعل؟ إرادة ماذا؟ الإرادة التشريعية للمولى عندما قال له صلي. إلا أن كون حركتها مرادة، هاي الحركة التكوينية، إلا أن كون حركتها مرادة بنحو المعنى الاسمي الاستقلالي ممنوع. نحن لا نقول بأنه الإرادة مطلوبة بنحو المعنى الاسمي الاستقلالي، هذا ممنوع، بل المراد إنما هو الفعل الصادر بالإرادة والاختيار. فالمطلوب هو ماذا؟ فالمطلوب هو الفعل، ولكنه عن طريق ماذا؟ عن طريق إرادة واختيار العبد، لأنه هو الذي، يعني هذا الفعل هو الذي يترتب عليه المصلحة أو المفسدة، والإرادة تكون مرادة بنحو المعنى الحرفي الغير الاستقلالي. فملخص منع المقدمة الثانية أنه حول الإرادة المتعلقة للتكليف من معنى اسمي إلى معنى ماذا؟ إلى معنى حرفي. ولكنه الإشكال، ولكنه هذا هل يحل المشكلة أو لا يحل المشكلة؟ في النتيجة سواء كانت الإرادة، إرادة العبد واختياره، متعلقة للتكليف بنحو المعنى الاسمي أو متعلقة للتكليف بنحو المعنى الحرفي، فإن إرادة العبد تتعلق بالمعلوم بالعرض لو بالمعلوم بالذات. ها؟ صحيح المطلوب هو الفعل، ولكن هذه الإرادة سواء كانت بنحو المعنى الاسمي أو كانت بنحو المعنى الحرفي، هذه الإرادة بماذا تتعلق؟ بالمعلوم بالذات أو بالمعلوم بالعرض؟ ها؟ بالمعلوم بالذات. فإذا كانت المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات خاص بالواقع بالمصادف لو بالأعم، إذن الإشكال لا يحل بتحويل الإرادة من معنى اسمي إلى معنى ماذا؟ إلى معنى حرفي. فهذا الإشكال على المقدمة الثانية غير واردين، والمقدمة الثانية إلى هنا باقية على صحتها وما فيها إشكال. أما الإشكال على المقدمة الثالثة، في المقدمة الثالثة ماذا كان الكلام؟ خلي ذهنكم، لأنه أكو دقة في المطلب، لأنه المتكلم هو المرزا رحمة الله تعالى عليه. المرزا يقول بأن المقدمة الثالثة أيضا غير تامة. هسه في اعتقادي أن المقدمة الثانية ماذا؟ غير تامة، ولكن أجبنا عنها. الآن يأتي إلى المقدمة الثالثة، وهو أن الإرادة إنما تتحرك من خلال الواقع، لو من خلال العلم بالواقع. المحرك للإرادة ليس هو الواقع، وإنما المحرك للإرادة هو ماذا؟ العلم بالواقع. والشاهد كما ذكرنا أنه قد يكون الواقع موجودا ولا تعلم به فتتحرك أو لا تتحرك، لا تتحرك. وقد لا يكون الواقع موجودا وأنت تتخيل وجوده، تتحرك أو لا تتحرك، تتحرك. إذن تبين أن الذي يحرك الإرادة هو من؟ هو العلم للواقع بما هو واقعون. هنا إشكاله، إشكال المرزا على هذه المقدمة الثالثة، يقول لو كان العلم مأخوذا على نحو القطع الموضوعي لتحرك الإرادة فالمقدمة الثالثة تامة، أما لو كان العلم الذي يحرك إرادة العبد، لو كان العلم مأخوذا على نحو القطع الطريقي فإنه ماذا؟ فإن هذه المقدمة تكون باطلة. ما الفرق بين القطع الموضوعي والقطع الطريقي؟ بعد قرأتم في محله، المولى عندما يقول إذا قطعت بأن هذا خمر فلا تشربه، يعني إذا لم تقطع يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ لا يوجد حكم. فالقطع الموضوعي يحقق ماذا؟ يحقق الحكم. يقول نسبة القطع في المقام العلم الذي يحرك الإرادة إذا كان بنحو الموضوع فالمقدمة ماذا؟ فهذه المقدمة تامة صحيحة. أما من قال لكم أن العلم هنا هو العلم بنحو الموضوع بل هو بنحو ماذا؟ بنحو الطريق. شيخنا ما الفرق؟ يقول ها، هذا معناه أن العلم الذي صار محركا للإرادة العلم الذي يحرز الواقع لا العلم بما هو علمه. لو كان العلم هو الذي يحرك الإرادة بما هو علم، بما هو الصفة النفسانية، ها لتمت المقدمة. ولكن نحن لا ندعي أن العلم بما هو الصفة النفسانية تحرك الإرادة، الذي يحرك الإرادة ما هو؟ العلم الطريقي. ما معنى العلم الطريقي؟ يعني المحرز للواقع. فإذا متعلق التكليف هو العلم بما هو علم وإن لم يصادف الواقع، لو العلم المحرز للواقع، ها؟ إذن لا يكون أعما من المصادف وغير المصادف. ما أدري واضح إشكال المرزا ولا؟ إشكال المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول، هاي عبارة التفتوا حتى تعرفون بأن عباراته إيش قد دقيقة، في فوائد الأصول صفحة 38 هناك هكذا يقول، يقول فالعلم وإن كان بالنسبة إلى الموضوع طريقا، يعني إلى الخمر إلى الصلاة إلى ونحو ذلك، إلا أنه بالنسبة إلى الاختيار والإرادة والانبعاث يكون موضوعا. إذا كانت المقدمة بهذا الطريق فالمقدمة صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة، وتنتج لنا أنه أنا الآن يوجد عندي علم بأن هذا خمر، وأعم من أن يكون مطابقا محرزا للواقع أو غير محرز له، فيكون أعم من المصادف وغير المصادف. أما إذا قلنا أن القطع الذي والعلم الذي يحرك الإرادة لا العلم بما هو الصفة النفسانية بل العلم بما هو طريق لإحراز ماذا؟ متعلق التكليف. عند ذلك بعد يشمل غير المصادف أو لا يشمل غير المصادف؟ لا يشمل غير المصادف. فلهذا هكذا يقول، يقول فلأن الإرادة، هذه في نهاية صفحة 39 إشكال على هذه المقدمة الثالثة، يقول فلأن الإرادة وإن كانت تنبعث عن العلم لكن لا بما أنه علم وصورة حاصلة في النفس الذي هو البعد الصفتي والموضوعي، بل بما أنه محرز للمعلوم. وإذا صار محرزا للمعلوم بعد يكون أعام لو يختص بالواقع المصادر يكون مختصان. فالعلم يكون بالنسبة إلى كل من الإرادة والخمر طريقيا، لا بالنسبة إلى الخمر طريقيا، وبالنسبة إلى الإرادة ماذا؟ موضوعيا. واضح الإشكال هذا؟ طب. هذا الجواب غير تام أيضا. لماذا؟ هذا الجواب غير تام، وهو أنه نسأل المرزا عندما تقول أن العلم الذي يحرك الإرادة ليس هو العلم بما هو موضوع، بل بما هو ماذا؟ طريق محرز. هذه محرزيته للواقع واقعا، لو محرزيته للواقع في ظن المعتقد وفي اعتقاد المعتقد، أي منهما؟ إن قلت الأول فهو خارج عن اختياري، وإن قلت الثاني فهو أعم من المصادف وغير المصادف. نحن أيضا نقول بأن العلم الذي يحرك ليس بما هو صفة نفسانية، بل بما هو ماذا؟ محرز للواقع، ولكنه بما هو محرز للواقع واقعا وحقيقة، يعني المصادف، لو بما هو محرز للواقع في اعتقاد العالم، أي منهما؟ فإن قلت الأول فهو أمر مقدور ومختياري للمكلف، أو ليس مقدورا له، ليس مقدورا له، وإن قلت الثاني رجع الإشكال جذع. إذن تحويل العلم الذي يحرك الإرادة من موضوعي إلى طريقي يحل الإشكال أو لا يحل الإشكال؟ لا يحل الإشكال. أيضا نحن نقول أن المراد هو الطريقي لا الموضوعي، ولكن الطريقي المحرز لا المحرز واقعا، يعني المصادف، لأن هذا المفروض أنه داخل في اختيار المكلف أو خارج عن اختياره وقدرته، خارج. إذن المحرز في اعتقاد ماذا؟ العالم. ومن الواضح أن كل عالم يعتقد أن علمه مصادف للواقع، وإلا لو شك فيه لازم الخلف، خلف البار. إذن هذه المقدمة أيضا لا يرد عليها هذا الإشكال. إلى هنا هذان إشكالان ذكرهما المرزا النائيني على المقدمة الثانية والمقدمة الثالثة، وقد اتضح عدم تماميتهم. تعالوا معنا إلى إشكالات السيد الخوئي قدس الله نفسه الشريف فيما يرتبط بهذا الوجه. السيد الخوئي ذكر إشكالين على هذا الوجه. الإشكال الأول إشكال نقضي، والإشكال الثاني إشكال حلي. أما الإشكال النقضي، قال لو كان اعتقاد الحرمة وإن لم يكن مصادفا للواقع حرام شرعا للزم أن يكون اعتقاد الواجب وإن لم يكن واجبا واجب ماذا؟ شرعا. يقول لا فرق، لأنه لا فرق بين الشبهة التحريمية وبين الشبهة ماذا؟ الوجوبية. إذا كان اعتقاد الحرمة كاعتقادك أن هذا خمر وهو ماذا؟ حرام، يجعله حراما شرعا، يلزم أن اعتقادك الوجوب كما لو اعتقدت أن هذا الشهر شهر شعبان، أنه شهر ماذا؟ شهر رمضان، فإنه يجب ماذا؟ يجب صيامه. وإذا صمته امتثلت أو لم تمتثل؟ أجزأ أو لم يجزأ؟ لو انكشف لك الخلاف، ها؟ مع أن مقتضى القاعدة أنا امتثلت ماذا؟ أنا امتثلت الواجب، وامتثال الواجب يقتضي الإجزاء ولا يقتضي الإجزاء، ولا يلتزم بذلك أحد. نعم، هناك بحث في أن امتثال الأوامر الإضطرارية أو الأوامر الظاهرية لو انكشف الخلاف يجزي أو لا يجزي، هناك خلاف. أما امتثال الأحكام الواقعية لو انكشف الخلاف يجزي أو لا يجزي، لا إشكال عندهم أنه ماذا؟ لا يجزي، مع أن لازم تمامية هذا الوجه هو ماذا؟ هو الإجزاء، والتالي باطل فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. هذه عبارة رحمة الله تعالى عليه في مصباح الأصول، هناك يقول في صفحة 21 يقول والجواب عنه. بعد هنا السيد خوي لا يشير إلى إشكال على المقدمة الأولى ثانية ثالثة، مو هذا بحثة، إشكال على هذا الوجه، يعني نتيجة هذا الوجه. يقول بالنقض بالواجبات لعدم اختصاص الدليل المذكور بالمحرمات، فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صل في الوقت، ما معنى كان لا تشرب الخمر؟ ما معناه لا تشرب الخمر الواقعي، لو لا تشرب ما تعتقد أنه خمر بناء على الوجه، ما هو لا تشرب ما تعتقد أنه خمر؟ هنا عندما يقول لك المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يعني صل الصلاة الواقعية لو ما تعتقد أنه صلاة، ما تعتقد، وأنا اعتقدت أن هذه صلاة، أن هذا صوم وامتثلت، يجب الإجزاء أو لا يجب الإجزاء؟ ما أدري واضح البيان ولا واضح إشكال نقض السيد أخوي. يقول لو قبلتم التوسعة في التحريم وأن متعلق التكليف ليس هو الواقع، وإنما متعلق التكليف ما تعتقد أنه الواقع، إذن في الحرمة والوجوب لا فرق بينهما. عندما يقول المولى أقم الصلاة ليس المراد الصلاة ماذا؟ الواقعية داخل الوقت، ما تعتقد أنه ماذا؟ أنه صلاة، وأنا قبل الوقت اعتقدت أنه ماذا؟ وقت الصلاة قد دخل، فإذا يوجد وجوب بالنسبة لي أو لا يوجد؟ يوجد وجوب، ومتعلق التكليف الصلاة في الوقت حقيقة لو ما أعتقده، ما أعتقده وأنا امتثلت ما أعتقده، ينبغي الإجزاء أو لا ينبغي الإجزاء؟ ينبغي الإجزاء. يمكن الالتزام بذلك أو لا يمكن؟ يقول اتفقت كلمة الفقهاء على أن انكشاف خلاف الحكم الواقعي يلزم فيه إجزاء أو لا يوجد فيه إجزاء؟ لا يوجد فيه إجزاء. يقول فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صلي في الوقت هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فصلى المكلف مع القطع بدخول الوقت ثم بان خلافه، فلا بد من الالتزام بسقوط التكليف، لأن التكليف كان هو الواقع وما تعتقده الواقع. ها؟ لو كان التكليف هو الواقع تبين ماذا؟ خلافه، لا بد من الالتزام. أما لو كان متعلق التكليف هو الواقع لو ما تعتقده، وما أعتقده وأنا اعتقدت أنه هو الواقع، فلا بد من الإجزاء لتحقق المأمور به الواقعي وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت، فلزم القول بالإجزاء في موارد الأوامر العقلية الخيالية ولم يلتزم به أحد من الفقهاء. أسأل الجواب عن النقل بعد يأتي، والحمد لله رب العالمين.